قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني رجعت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث. قلت حديثا حدثناه الشعبي. قال فما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فرجع إلي سواد عظيم فقلت فظننت أن هذه أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم لعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة.
ثم ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في باب من حقق التوحيد بعد ان ذكر الايات السابقه، لان هذا الحديث هو في نفس الموضوع ايضا، هو في من حقق التوحيد وما له عند الله سبحانه وتعالى من الكرامه. وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد وانه تحقيقه في شوائب الشرك الاكبر والاصغر ومن البدع ومن المعاصي، وهذه مرتبه السابقين من هذه الامه. أما الموحد فقط فهو الذي يسلم من الشرك. الموحد هو الذي يسلم من الشرك وقد لا يسلم من بعض المعاصي، سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم، قد لا يسلم منه من المعاصي، سلم من الشرك الأكبر إلا أنه يعني التوحيد كما سبق، لكن ليس هو ممن يرتقى إلى درجة تحقيق التوحيد. فالموحدون على قسمين، واحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وسلم من الشرك، ولكن يجب ان يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والنوع الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبه العاليه فيها. قال عن سفير بن عبد الرحمن السلمي احد التابعين الثقات، قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ايضا ومن اكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من اكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل ان يبلغ 50 من عمره في بطله مشهوره، وبقتله اصيبت الامه بلا شك في عالم من اجل علمائها. قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله اي قران الكوثر الذي قال ذلك؟ اسال الجالسين عنده. الكوثر معناه الشماء الذي يرمى به الشياطين الذين يستيقظون الثلج، وليس معناه ان الكوثر نفسه نفسه، ولكن ينحصر منه تهيئه اجتهاد الا من حفظ الخطه واتباعه شهاد فاسد، يعني شهاد ينبعث من الكوثر باذن الله سبحانه وتعالى رجولا للشياطين. اي صناع الكوثر الذي انفج البائعه عن الكفر؟ قال وقول ابن عبد الرحمن سلم، والبارحة كلمة البارحة تطلق على الليلة الماضية، ما كان قبل الزوال يقال الليلة، وما كان بعد الزوال يقال له البارحة. من برح الشيء إذا فات وذهب، برح الشيء إذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت انا، يعني انا رايت الكوثر، فدل هذا على ان الرجل لم ينم. ثم انه خشي على نفسه من الزواج والسبع، فقال انا اني لم اكن في صلاه، يعني لا تظنون اني مستهل اني اتعجب، خشي على نفسه من الزواج ان ينبح بشيء ليس فيه. هذا من ورع السلف ابتعاده عن الرياء الشركي والنفس، على اني لم اكن في الكلام. فهذا فيه ان الانسان يبتعد عن الرياء وان ينجح بما ليس فيه، لان هذا منافع الاخلاق. ولكن يذكر يعني السبب لكوني كنت مستيقظا وقت نزول الشهاد، اما لي نزوله هو الوضع معناه قابل ذات السمو من العقارب ونحوها. فيجره بمعنى انها تعذره بشوكتها، العقرب تعذره بشوكتها، والحية تنهشع بنادها، ويقال نفع نفع العقرب أيضا كل عن الواقع. ولكني نزلت يعني حركتني عقرب فأشعرتني، وعلى فما سمعت أن العدد الملزوم أنه يتعاطى شيئا من العلاج وما سمعت يعني لما نزلت قال ارتقيت يعني طلب من يرقيني بالقرآن الرقية معناها الشرعي أن يرقى على المصاب بالمرض أو بالوجع يقرأ من القرآن والأدعية وينشر على موضع الإصابة وموضع الألم وهذا من أنواع العلاج الرقية بالقرآن الرقية بالأدعية النبوية هذا من أنواع العلاج إذا قدر أن يقيم من القاتل ويقيم من المرض فإنه من أنواع العلاج أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء شفاء للأمراض المعنوية أمراض الشرك والنفاق والمعاصي والأمراض الشخصية أمراض الأجساد والله تعالى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي من القرآن ما هي شفاء ورحمة لكل المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الرقية مشروعة وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام ورقاه جبريل لما أصابه السحر رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم أصحابه الرقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع وهي أن يقرأ على المصاب هذه هي الرقية قال ارتقيت معنى طلب من يرقيني سألت من يرقيني من الناس هذا معنى ارتقيت أو ارتقيت معنى الواحد ارتقيت أو ارتقيت 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 أو ارتقيت بمعنى الواحد طلبت من يرقيني أما رقيت معناه أنني أنا فعلت كذا ولم أطلب من أحد رقيت فعلت الرقية ولم أطلب من أحد أما استرقيت وارتقيت فمعناه طلبت من غير أن يرقي قال فما حملك على هذا هذا فيها المسألة يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يفعلون يطلبون الدليل من الشر قالوا فيه طلب الدليل على المذهب فمن قال ان يفعل من المسائل او فعل فعلا فانه يطلب منه الدليل على جوازه او على مشروعيته من الكتاب والسنه قال فما حملك على هذا هذا ادب السلف رحمه الله انهم لا يجبون على فعل شيء الا بدليل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا في امور العلاج لان النفوس تتشتت نفوس المرضى ونفوس المصابين تتشتت باي شيء في طلب الشفاء حتى ولو كان غير مشروع فسعيد بن جبير رحمه الله حجم من هذا الحوض هذا فيه دليل على ان العلاج لا يكون الا دل على فعله دليل من كتاب الله وسنه رسوله اما الذهاب الى المساعدين والدجالين والسحره والكذبه طلب العلاج عندهم هذا محرم وقد يكون شركا اكبر قد يخرج صاحبه من المله اذا ذبح لغير الله او دعا غير الله او استغاث بالجن او بالشياطين يخرج من المله وإن كان هو يأكل الكتاب بمرض فرجل عن الكتب صار أصح من الكمار ما ينفعه ذلك إذا لهذا الحقل جده هو صح جسمه لا يأكل حقيقة على أمر المضاد الخطير جدا يجب التحرز من أمور العلاج وأمور الطب الاستقبال والروحانيات كما يسمونها زاد المشعوذين والدجالين سحرة والشيطان هذا خطر عظيم على الأمة يجب أن المسلم يتوقف على هذه الأمور ولا يقدم إلا على شيء أباحه الله وشرعه الله ورسوله قال بما حملك على يعني ما هو الطريق قال حبيب حتى ثميه الشعب يعني دليل على ما فعل حبيب حسب السلف ما كان يسمعها إلا بحديث أو آية حديث حتى ثميه الشعب شعبه هو آدم إسرائيل الإمام الجليل من أئمة التابعين قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب بريدة ابن الحصيب الأسلمي هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التابعي الذي هو شعبي يروي عن الصحابة قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السنة هذا السنة عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسلسل كلهم لقاء الصحابيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو سمع لا رؤية يعني أنفع وأكفى إلا من عين أي بصارت العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء يكون بسيط على أثر النظرات لأن النظر هو مسلوب وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قدرته أنه يجعل بعض يجعل بعض الأنظار مطلوبة إذا نظر صاحبها إلى شخص أو إلى حيوان أو إلى شيء يصيب بإذن الله والعين حق كما في الحديث الإصابة بالعين حق أو شيء ذلك هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو أن شيئا صدق القدر وصدقت العين هذا في الصحيح وقد يصيب رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانه وعصابه بعينه فامره ان يعتكف ثم قتلت رسالته وصدقت على المصاب فشفي باذن الله على العين حق اذا استقتلتم فاغسلوه هذا هو علاجه انه يؤمر العائل بان يغتسل او يغسل سواقل في جاره ومغابي اسمه ثم يصب هذه الرساله على المصاب بالعين فيشفى باذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استغسلتم فاغسلوا هذا علاجها لا قوه الا من عين وكذلك من علاجها أو أعظم من أنواع علاجها الرقية يعني يقرأ على المصاب بالعين يقرأ عليهم القرآن معوذتين فتحت الكتاب والمعوذتين وتقرب عليه عشت بإذن الله هذا الرقية لا رقية إلا للعين أي من إصابة عين أو حمى الحمى هي اللدغة الحمى هي اللدغة من ذوات السموم هذا محل الشاهد من الحديث فحصين ابن عبد الرحمن اخذ ديال الحديث فتعالج من اللدغة بالرقية لا رقية الا من عين او حمى قال العلماء وهذا من باب التأكيد لا من باب الحصر. الرقية تنفع من غير العين كما هنا من سائر الأبرار، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية أو أعظم ما يشفى بالرقية هذا من العين والفم، وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأبرار بإذن الله. فهذا من باب الحصر المكفي والتأكيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النصيحه، مع ان هناك ربا الفرض. فمعنى الحديث لا ربا الا في النصيحه يعني لا ربا اعظم واشد من ربا النصيحه، فهو اشد من ربا الفرض لانه من الجاهليه. وكما تقول لا عالم الا زيد، بمعنى ان زيدا هو اكثر من غيره علما، وان كان هناك علماء في البلد. لا عالم الا زيد يعني لا احد اكثر علما من زيد، ولا يمنع ان يكون هناك علماء كثيرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا رقيه يعني انفع واحسن من رقيه العين والسماء، اي تعالى من باب الحسن، او هو حسن الجلاله. لا رؤية إلا من عين الأصل. الآن قول عبد الرحمن أتى بالدليل على ما فعل، فقال له سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن الانتهاء لك، أثنى عليه وقوده على هذا الفعل، وأنه عمل عملا جائزا ومباحا، واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعذب سعيد على الحديث ولم يكن مثل بعد الدخان الان الذين اذا بلغوا الحديث لا يوافق هواهم او لا يوافق مذهبهم راحوا يطعنون في اكثر الطعن ويجرحون، ولو كان الحديث في البخاري هذه مصيبه عظيمه، فانه قالوا في احاديث في البخاري يقول لو حتى ولو قالها معناها لا قالوا بعد الكتاب ذلك والعياذ بالله. فهذا عمل خطير. هذا سعيد بن جبير لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد احسن ان انتهى الى ما سمع. هذا ادب العلماء، هذا ادب الصحابه رضي الله عنهم التابعين وسائر ائمه العلماء، أن يتأدبوا لحسنة إلى تبعثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما بلغه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لوم عليه في ذلك، لا لوم عليه في ذلك، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله أراد أن يبين ما هو أولى للمسلم من تعاطي السرقة وغيره. ولكن حدثنا ابن عباس يعني سعيد بن جبير عنده دليل آخر هو أحسن العمل به أحسن من العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن. وإن كان العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن صحيح، ولكن هناك حسن وهنا أيضا ما هو أحسن، أراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن. هكذا الصحابة يعلمون تلاميذا، التابعون يعلمون تلاميذا منهم بأداب وتوصيل لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس لأن سعيد بن جبير من تلاميذ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبر الأمة ترجمان القرآن. فعاله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية من آيات الله في الفقه والحفظ والتفسير حتى يرسل بقدر الأمة. وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم، عرضت علي الامم، الامم جمع امه وهي الجيل من الناس، يعني امم الرسل عليه الصلاه والسلام. وهذا العرض الله اعلم متى حصل، قيل انه حصل ليله المعراج، ولكن المعراج في نفسه، الحديث هذا في المدينه، وفيه في هذا البعد الا ان ثبتت الروايه كما يقول ابن حجر، ثبتت الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك كان ليله المعراج، ويكون عرج النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه في المدينه. وقد قال بعض العلماء ان الاعراض في الفرد انه اعلم، لكن الصحيح انه لم يحصل الا مره واحده. فيكون هذا العرض والله اعلم الا في الرؤيا، والله اعلم بذلك. وفيه بعثه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واكرام لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث غنت عليه الامم، اي اولي الامم عليه الصلاه والسلام، الامم السابقه. فرأيت النبي ومعه الرهب، الرهب هم الجماعة دون العشرة، يعني لم يتبعه من أمته إلا دون العشرة، وبقية الأمة سفروا به، والنبي ومعه الرجل والرجل هذا أقل، لا يتبعه من خالف إلا رجل أو رجل، والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله. والنبي وليس معه احد في من الانبياء من كذبه او رسل لهم ولم يدعه احد، فهذا فيه دليل على انه لا يحتج بالكفر، لا يحتج بالكفر، وانما يحتج لمن كان على الحق ومعه الدليل، ولو كان قليلا، ولو كان شخصا واحدا، ومن كان على الحق ومعه دليل من كتاب الله وسنه رسوله، فهذا هو الذي يؤخذ بقوله ويؤخذ به. اما من قال بالدليل حتى ولو كان قد، فما سمعتم ان اكثر امم الرسل قاله، ومنهم من لم يجده احد من امته ياتي يوم القيامه وحده ان سمعه احد. الله تعالى يقول في نوح وما امن معه الا قليل، وما امن معه الا قليل. الله تعالى يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ويتبعون الا الظن وان هم الا يخلصون. فالكثره ليست هي الغالب في اصابه الحق، ولا يقر بها، ربما تكون الكثره عن الباب، إنما إذا اجتمع كفرة مع إصابة الحق يعني طيب، أما إذا كان كفرة بدون حق فلا، ولا يتحدون بالحق إلا الداعي. في من الناس اليوم من الناس نبه على خطأ وهذا على يسر الله روح رد الناس، لا جزء مثلا تعمل اتفاق قال تسعة أعشار العالم الإسلامي أشعر، هل هذا جواب؟ من يقول تتبع الحق في الإسلام إسلام والسرع، هذا ما ينجيك من عذاب الله والإسلام، وليس عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى، أدام تبين لك الحق اتبع، وأما أمر الله فهو موصول إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتبع الحق وأعمل به سواء كان عليه أكثر ما سوى قليل، لا لا، هذه مصيبة جدا، يعني احتجاج بكثرة احتجاج به. لو قلت الواحد الدخان قرار فهو يخرج بالناس، هو مثلا 90% من الناس يدخنون، طيب هذا جواب، هذا كله من اللغو الباطل. يجب على المسلم ان يتبع الحق ولا يثابر بكثرة من خالفه او جانبه. هذا الذي معه الرحمة والذي نزل من انبياء الله. هو شخص عادي نبي من انبياء الله ليس معه الا دين اخر. ونبي من انبياء الله ليس معه الا رجل او رجلان. ونبي من انبياء الله ليس معه احد. لا تبيع واحد. فالحق لا يتكلم وان كان ما عليه المسلم. نسال الله ان يوفقنا واياكم لاجل الحق والعمل به ومخالفه الهوى والنفس والشيطان. والنبي ليس معه احد. اذ رجع لي سواد عظيم. سواد هو الاشباح البعيده. سواد الاشباح البعيده. سواد عظيم يعني كبير. فظننت انه امتي. لما النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا السواد العظيم هم امته عليه الصلاه والسلام لانه اكثر الانبياء اتباعا. وأكثر الأنبياء أتباعاً على الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى القوم. هذا فيه سبب موسى عليه السلام. كليم الله موسى بن عمران كليم الله. وأنه اتبعه من قومه خلق كثير. آمنوا به واتبعوه. وهو من أكثر الرسل أتباعاً بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. التي قبيلة لموسى عليه الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى وقومه يعني الذين اتبعوه وآمنوا به إيمانا صحيحا من بني إسرائيل. هذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به خلق كثير من بني إسرائيل. لأن لقلب التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام. ثم رجع للسواد الحديث. وفي رواية ولكن انظر إلى الإبل. الرواية من أجل ولكن انظر إلى الإبل. فلا نرجع فإلى السواد العظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفي رواية ومنهم 70,000. 70,000 هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يخاطبون يوم القيامة ولا يعذبون أبدا. يدخلون الجنة على طول غير مخاطب غير ملاطف على فضل عظيم. وإذا كل من القلائق تخاطب منهم من يخاطب حسابا يسيرا ومنهم من يناقش الحساب. فاختلف العلماء في الكفار عن المحاسبون او يدخلون النار على طول بدون حساب. الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه كما حتى في العقيده الوحيده انهم يقررون باعمالهم فقط يقررون بها لكنهم لا يحاسبون محاسبه من تزمن يواجه بين حسناته وسيئاته لانهم لا حسنات له ولكنهم يقررون بكفرهم واعمالهم الكفريه ثم يقرروا بهم الى النار. هذا حساب انهم مقررون باعمالهم الكفريه وليس معنى حسابهم انهم يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم كالمؤمنين. انهم ليس لكفار حسنات ولا سيئات. وان كان لهم حسنات في الدنيا فانهم يجازون بها في الدنيا. تعجل لهم حسناتهم اذا عملوا شيئا من الحسنات في الدنيا وهم كفار تعجل لهم حسناتهم في الدنيا. لا مثلا اطعموا المحتاج او تصدقوا على محتاج او عملوا عملا من الاعمال الخيريه ان الله لا يظلم احدا ويعطيهم جزاءهم في الدنيا. اما في الاخره فليس لهم ثواب ولا حسنات والعياذ بالله. يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. المرتبه عظيمه. ثم نهض صلى الله عليه وسلم اي قام ودخل منزله دون ان يبين من هم هؤلاء. فلما دخل الصحابه رضي الله عنهم في هذا الامر أن هذا أمر عظيم، هذه منقبة عظيمة. فصاروا يقولون في هؤلاء السفر لهم هذا الناس في الولايات، يعني بحثوا لهم هذا من شوق الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم لأمور الآخرة، اهتمامهم بأمور الآخرة لأنهم ما يهتمون بأمور الدنيا وإنما يهتمون بأمور الآخرة بخلاف أهل الدنيا. أهل الدنيا إذا شمعوا في الشارع ولا ربح ولا فوز أراضي صاروا يتحدثون ولي فيها الأراضي ولي فيها الشركة ولي فيها المساهمة يبحثون عنها، لكن لو قيل لهم مثلا 70,000 يدخلون الجنة في الآخرة ما يسبقوا إلى هذا إلا إن شاء الله. أهل الدنيا غير أهل الآخرة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الآخرة، فأهمهم هذا الأمر جدا. قال بعضهم لأنهم الذين سقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الأمة هم الصحابة، أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة مهما عمل من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الصحابة هم أفضل الأمة ولا أحد يساويهم في الفضل رضي الله تعالى عنه، بسبتهم إلى الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. ولذلك قالوا لأنهم الذين صحبوا، لأنهم لا يعلمون أحدا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لأنهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، الذين ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين وبقوا على الفطرة الصحيحة وآمنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا، لم يقع منهم شرك. قال له هؤلاء هذا أيضا فيه حظ من الكلمة من الشرك، حيث أن الصحابة توقعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، في صبر منسلم من الشرك ولم يشركوا بالله شيئا. ولكن حتى من وقع في الشرك ثم تاب زاد الله عليه وإلى أفضل صار من أفضل المسلمين. هذا تجد ما قبلها، والله تعالى يقول كل الذين سفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الإنسان لا يقع من الشرك تاب إلى الله توبة صحيحة فإن الله يمحو عنه ما وقع من الشرك. ولكن الصحابة توقعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيئا أنهم هم المعنيون بهذا الحديث. على كل حال من نشأ على الإسلام وشاد عليه وأثنى عمره فيه لا شك أنه يرجع له شيء كبير، يرجع له شيء كبير. وهذا أيضا يدل على المحافظة على الأولاد، محافظة على فطرته، ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هذا يدل على وجود تربية على الإسلام، تربية على التوحيد وتصحيح العقيدة. في ناس اليوم ما صمم العقيدة، يدعون أنهم من الدعاة وأنهم ولكن العقيدة أمرها سهل، إلا تكرار في عقائدها ولا يهتمون بأمر الشرك، يقول هذه اجتهادات واللي منهم بعد يقول هذا هؤلاء جهال، لأنهم انهم لا يهتمون بالدعوة الى التوحيد والتحذير من الشرك تصحيح العقائد. هذا يقول لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، دل على خطر الشرك، دل هذا على خطر الشرك، وان الانسان لم يولد بالاسلام هذا لا يكفي، لا بد ان يسلم من الشرك، ولا يسلم من الشرك الا اذا عرفه وعرف طرقه حتى يتجنب ويحذر منه. اما الانسان يجهل الشيء هذا يقع فيه لانه ما يجهل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انما تلقى بغرى الاسلام غرى الغرى اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. فهذا أمر عظيم جدا، الاهتمام بأمر عظيم، والخوف من الشرك يأتي بعد هذا الباب، هذا الخوف من الشرك. ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه، ولا يمكن يهرب منه إلا إذا عرف من أين يأتيه هذا العدو ومن أين يدركه. فهذا أمر عظيم، لعله الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، ذكروا ما بحثوا فيه وما خالوا فيه والاجتهادات التي أبدوها حول هذا الأمر. هذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بحث عن تفسير القرآن وبحث عن تفسير الحديث حتى نعمل به وننتفع به. إذا بلغت النص تبحث عن معناه من أجل أن تعمل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم الرقية، ولا يسترون يعني ولا يطلبون من غيرهم أن يقويهم بالنار من أجل العلاج، ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالطيور وغيرها أو بالحيوانات أو ببعض الآدميين ثم يرجع عن عما عزم عليه. إذا أراد سفر جاب الطير يطير إلى جهة معينة، سواء في يسمون السوانح والبوانح والنطيش إلى حاد جاهلية، إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة رجعوا عن السفر. لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، هذا الطيور الطيور أمام ذاك أو ردت. فإذا رأوا الطير على غير الجهة التي يريدونها قالوا السفر لا ما في الطير، ثم رجعوا لأنهم لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. إذا رأوا ثعلبا أو رأوا ما يرون من أو سمعوا كلمات تشاءموا بها وتركوا ما عزموا عليه خوفا أن يصيبهم شيء من جراء ما سمعوا أو رأوا فله التفاؤل. أما التفاؤل هذا مشروع، فمن يتفاؤل يحسبه الفعل، لأن الفعل حسن ظن من الله سبحانه وتعالى. وأنا المؤمن كان يمكن ليست مع الفعل، ليست مع الفعل، أما الطيرة فهي تتسلل وترد. أما إذا سمع واحد يقول يا فلان وغريب مثلا يقول بالسلامة أي فعل، أنا يحسن ظن من الله. أو كان غير شيء من الناس يسمع واحد يقول يا واجب يعني فيتفاعل ويستجيب ضالته، هذا شيء طيب، لأن الإنسان حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. خلاف الطيور الله يسوء ظنه بالله فأتي بختانا إن شاء الله. قال هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لماذا؟ لأن طلب الرقية من الناس هذا السؤال، والسؤال فيه ذلة، فهم مستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد أن الإنسان لا يسأل الناس، لأن السؤال سؤال الناس فيه ذلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس السؤال، فكان أحدهم إذا سقط صوته من على راحلته يلزم ويقول ولا يقول أحد ما ولي الصوت، لأنه يريد أن يكون على الناس. سؤال الناس، سؤال أهل العلم عما أشكل منه، هذا واجب، فسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال عن العلم النافع عن أمور الدين هذا واجب، أن الله أمر به. أما سؤال التعلق والاستكبار وتعجيز المسؤول فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه ليس عن حاجة وإنما هو عن الغر على ما هو الغر اللي السائل يفعل أعرف من المسؤول هذا لا يجوز حرام. السؤال الدنيا سؤال المال هذا يجوز مثلا إذا كان مثلا مضطرا فإنه يجوز له أن يسأل الله حتى ترتفع ضرورة الحدود. أما سؤال إنسان الناس وهو غني هذا حرام إن سأل الناس متكثرا فإنه لا يسأل جمعا فليسأل أو ليسأل لم يسأل من غير حاجة هذا حرام. وإنما لا يضع سؤال الناس الأموال بقدر الحاجة مثلا الإنسان تحمل حلاله للإصلاح بين الناس هذا مهم لأن حتى يؤدي الحمال على التي تحملها أو إنسان يصيب في ماله وعليه ديون أن يسأل حتى يثبت معنى المسؤول أو إنسان أصابته فاقة الجوع يسأل بقدر ما يسد جوعه فقط أما عدا ذلك فإنه لا دليل مسألة الناس الحاصل ما نحن فيه وكذلك من سؤال الناس الاسترقى طلب طلب الياب لا يجر على الناس هذا في حاجة للمطلوب في السؤال عن سجل العلم فهم قرطوا هذا قرطوا هذا لأن السؤال مكروه هم تركوه لبراءته ولا يقتلون كذلك لا يقتلون من غيرهم أن يقتلهم بالنار انتهي بالنار هذا نوع من انواع الكفر هذا نوع من انواع الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل او شربة مسجن او قية النار وانا انهى امتي عن النار وانا انهى امتي عن الكيف او انا في رواية اخرى وانا اكبر الكيف أكره الصيد فالصيد عباد مباح ولكنه إذا طلبته من غيره أن يسويه يكون ذلك مكروها لأنه من مسألة الله مسألة الله فهؤلاء يسمون الأيس استحقوا هذه المنزلة لأنهم قرأوا أمورا مكروها وإن كانت مباحة رفوها وإن كانت مباحة نظرا لما فيها من الحاجة إلى الناس فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى لا يستغنون ولا يستغنون وأما ولا يتغيرون فهذا شرك كما يقول هذا شرك تركوه لأنه مقرب الشرك فهم تركوا الشرك الأكبر وترك الشرك الأصغر الذي هو سؤال الناس من غير حاجة أو بحاجة مبهرين عنها وقد سبق لنا أن السابقين من هذه الأمة هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات هؤلاء هم السابقون تركوا بعض المباحات من باب الاختيار الناس الاختيار هؤلاء هم منهم يستطيعون لأنهم تركوا هذه المكروهات تركوا هذه المكروهات صيانة في عقيدتهم وإن كانت جائزة ومباحة ولذلك وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة فهم السابقين. أما الرقية للإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورواية لا يرقون هم غير صحيحة كما نبه عليه الشيخ الإسلام المسلم رواية لا يرقون غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي والصحيح لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. عرفنا وجه تركه لهذه الأمور أنهم تركوها من باب التورع والاستغناء عن الناس أنها أمور نقوها السابقون هم الذين عليهم الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات وهؤلاء منهم سبعون الألف الذين يدخلون الجنة إلى حساب ولا عمل. يبقى قضية التداوي بأمور غير مكروهة. تداوي لذا تداوي بأمور غير مكروهة بالحبوب لها بالأعشاب بإجراء العمليات الجراحية استئصال الأوراق أو الجوانب الأمعاء أو ما ذلك. هذا مباح وداخل من غير كراهة داخل من غير كراهة لأنه ليس فيه حاجة إلى أحد ليس فيه حاجة لا تطلب من أحد المعالج. أنت مثلا تجرب الثمن تشتري الدواء تجرب الثمن تشتري الدواء أو مثلا تدخل في المستشفى وتدفع تكاليف العلاج أو تدفعها الدولة تدفعها الدولة هذا لا تدفع هذا مباح ولا أبدا ما فيه كراهة ولا شيء إنما المفروض هو الدواء المباح الذي تسأله من الله إلى بيان شيء مباح أو بيان التدخل والمستشفى على حسابه هذا هو المفروض لا تسأل الله ونستغنى عن الناس مهما أنت الهواء أن الدواء الذي ليس فيه ذلة للناس الذي هو سؤال للناس فهذا مباح ومن العلماء من يرى أنه مستحب ومن العلماء من يرى أنه واجب يعني فيه ثلاثة آراء من يرى أنه مباح هذا رأي ثلاثة مباح التداوي يقولون ومنهم من يرى أنه مستحب كما هو عند الشافعي رجل ان العلاج مستحق اذا كان بهذا النبع مستحق وان فيه منفعه للانسان تناوله هذا يكون مستحق ومن العلماء ان يرى انه واجب ان فيه انفاق لنفس الانسان من الخطر على كل حال هو ليس محرما ولا يلافي ولا ينقص التوحيد وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا انزل الله داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فجاء الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا تداوى قال تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام فالدواء اذا كان بامر الهدى الدواء على ثلاثه الدواء بامر المحرم هذا حرام الدواء بامر المحرم هذا حرام تداوي المواد المحرمه هذا حرام النوع الثاني دواء مكروه وهو الدواء الذي فيه حاجة إلى الناس سؤال الناس أي مكروه والثالث مباح وهو الدواء المباح الذي ليس فيه حاجة إلى أحد هذا مباح بل من العلماء من يغسله إلى الوجود والتداول سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا لا ينافي التوكل لأن بعض الجهال يقول لا لا بأس في التداول توكلا على الله بالله ما هو صحيح الاخذ بالاسباب لا ينبغي التداوي سبب والاخذ بالاسباب قد امر الله تعالى به فكما انك تتناول الطعام من اجل دفع الجوع وتتناول الشراب من اجل دفع العطش وتتناول الدواء من اجل دفع المرض هذا من الاسباب المباحه والاخذ بالاسباب المباحه لا ينبغي التوكل والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وكان ياخذ بالاسباب كان ياخذ بالاسباب كان يلبس الدروع في الحرب عليه الصلاه والسلام هذا سبب يحمل السلاح ويتخذ الحراسه احيانا اذا احتاج اليها وهذه من الاسباب هذه من الاسباب ايضا رفع الرقي هذا من الاسباب فعله صلى الله عليه وسلم ورقي اعطاه به هذا من الاسباب وهذا لا ينافي التوكل ابدا عندنا الذي ينافي التوكل هو الاسباب المحرمه أي وقت في التوكل وهو الأسباب المكروهة أن توكل التوكل. وهذا هو الأسباب المكروه هو الذي تركه هؤلاء السبعون الألف. وإلا السبعون الألف كانوا يأكلون كانوا يشربون كانوا يتجوزون كانوا يلبسون الثياب عن الأرض عن الحج كانوا يتركون هذه الأمور. يأكلون بالأسباب المباحة لا يجوز تعطيل الأسباب. ولهذا يقول علي بن أبي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تجعلوا عجزكم توكلا ولا توكلكم عجزا لا تجعلوا توكلكم عجزا. وواحد لا عجز يعمل بالشر يقول ألم توكل على الله لا عجز يروح يطلب الرزق ويعمل يقول ألم توكل على الله لا هذا ما هو. ولما زعم قوم أنهم يخرجون ولا يحملون معهم طعاما توكلا على الله نهاهم الله عز وجل قال فتزودوا وان خير الزاد التقوى. امرهم بالتزود ونهاهم عن ترك الزاد. امرهم بكل زادين زاد السفر الدنيوي زاد السفر الاخروي زاد السفر الدنيوي الطعام والشراب وزاد السفر الاخروي التقوى وان خير الزاد التقوى. هذه قاعده عظيمه لاخذ الاسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن مخصم عكاشة بن مخصم الأسدي رضي الله عنه من السابقين من الإسلام وحضر شهد غزوة بدر وبدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في حروب الردة حتى قتل تشهد رضي الله عنه في حرب فليس عن أسدي الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتله أبو بكر الصديق ثم تاب من الله عليه بالتوبة وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا في حروب ذلك. فالحاصل أنه قام هذا الرجل الجليل الكاشف المحتر الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني على فيه مشروعيه طلب الدعاء من اهل الخير فيه مشروعيه طلب الدعاء من الصالحين لان هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك ودل على جواز هذا طلب الدعاء من الصالحين. قال انت منهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإنه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. وفي هذا دليل من أدلة النبوة على من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من السبعين الألف وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل صار من جمرة الشهداء في سبيل الله مع خلقه الى الاسلام وتهود من بدر وغيرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل اخر فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني قال سبقت بها عكاشة الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل لا يصل الى هذه المرتبه ولكن ما جابهه بكلام يكرهه لم يقل له انت لست لا تستحق او انت لست من اهل هذه المنزله هذا من حسن ادب الرسول صلى الله عليه وسلم بل جاء بكلمه لم تؤثر على الرجل وهو واضح في المعروف بالمقصود قال سبقت بها عكاشة. قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا في استعمال المعاريض يعني الكلمات التي تستعمل الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة لأنه لو قال له ما تستحق هذا أو أنت ما تصل إلى هذه المرتبة لحصل عند الرجل انكسار نفس القدر الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا قال لنا الطيب لنت من القول الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل بما علمه الله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل لا يقبل هذه المرتبه، ولكنه جاء بكلمه لينه لطيفه ليس فيها تدريج. هذا فيه حسن الادب مع المسلمين وعدم مواجهتهم بما يقعون من الكلمات الناهيه، حتى ولو كانوا على الخطا بعض الخطا او كانوا مثلا ليست لهم يعني منزلتهم ليست مرتفعه، فهم يواجهون بكلمات فيها تكليف لخواطرهم وعدم تدريج لنفوسهم. قال سبق بها عفتان. فهذا حديث عظيم دل على مساوئ، دل اولا على زواج الرقية من العين ومن الخمر لانه فعله بين من الدرسان واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وامته الذين امنوا به. ثالثا فيه دليل على عدم الاحتجاج في الكفره، وهذه مساله مهمه. ورابعا فيه حرص السحابه على مسائل العلم ومعرفتها، حيث قاموا في طلب معنى هذا الحديث الذي القاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثوا فيه. قال الشيخ فيه المناظره في العلم، مناظره في العلم. رابعا الحديث دليل على كراهيه العلم، كراهيه سؤال الناس لا يسترقون ولا يسترقون، في حديث كراهية سؤال الناس، وأن سؤال الناس فيه تنفيذ للتوحيد، أما المستمع عنه فهذا فيه كمال للتوحيد، من تحقيق التوحيد. خامسا الحديث دليل على جواز العلاج بالكيد، فيه دليل على جواز العلاج بالكيد، وأنه علاج بدوي، لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة الذين يعرفون موضع الألم وموضع الشيء ومقدار الشيء، لا كل يعرف هذا الشيء. وفيه دليل على أن العين خف، على أن العين الإصابة بالعين خف، وأنها تعالج بالرقية، أن الإصابة بالعين تعالج بالرقية، وتعالج بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء أيضا. فيه دليل على علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث اخبر ان عفاف من السبعين الالف وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. وفيه دليل على استعمال المعاريض في الامور التي يكره مواجهه الناس بها، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اصحابه، وكذلك يجب ان يستفيد به اهل العلم واهل الدعوه في مخاطبتهم لله. وفيه دليل على طلب الدليل على المرء، حيث ان سعيد بن جبير طلب من حسين بن عبد الرحمن الدليل على فعله، دليل على فعله، فلما جاء بالدليل استحسنه وقال له قد احسن من انتهى الى ما سبق. وفيه دليل على ما ترجم له المخلف هو الشاهد للباب، ان من حقق التوحيد دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب، وان تفسير ذلك بان يترك الشرك الاكبر والاصغر ويترك هذا الامور المكروه تجنبا واختيارا لعقيدته. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ الأجرة من المال أو غيره بسبب الرقية، وهل فيه دليل على الجواز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية إذا كانت بالقرآن أو بالأدعية المباحة فلا بأس أن الراقية يأخذ عليها شيئا من المال، بدليل قصة الرسب الذين راكب من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا بحي من أحياء العرب استضافوهم ولم يضيفوهم، فلبغ سيد هذا الحي فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم راقيا يرقي لبيغهم، قالوا إنكم لم تضيفونا ولكن نحن لا نرقي إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب فشفي الرجل بالحال وقام كأنما نشط من عقال، ثم ساقوا القطيع ولكنهم قالوا لا نستعمله حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك وعن هذا العمل فقالوا اضربوني معكم بسهم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم من أجل تطيب خواطرهم ويبين لهم أن هذا أمر جائز، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، دل هذا على أن الراقية الذي يقرأ على المرضى من القرآن أو من الأدعية ولا يستعمل شيئا من المحرمات ولا من الشركيات أن يأخذ على عمله شيئا من المال، إن فعله احتسابا فهذا أحسن، وإن أخذ شيئا من المال فذلك جائز الله الحمد لله. نعم. وكذلك على تعليم القرآن على الصحيح أنه يأخذ عليه، إلا أن الشيخ تقي الدين يقول يأخذ إذا احتاج يأخذ، أما إذا كان ما يحتاج يدرس القرآن مجانا لأن هذا قربه وعمل صالح، فينبغي أن يخلص النية فيه لله عز وجل، لكن إذا احتاج صار ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا على أولاده، ولو ذهب يعمل ترك التدريس، فكونه يدرس ويأخذ ما يسبب حالته هذا أمر لا بأس به. نعم.
إذا لم يكن الإنسان الرقية ورقاه إنسان آخر
فهل ينتفي عنه دخول الجنة بغير حساب؟
لا بأس بذلك. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يطلب من أحد أن يرقي، لكنه صلى الله عليه وسلم رقى المرضى، وكذلك رقاه جبريل عليه السلام لما أصيب، فقال الإنسان يرقي الناس هذا شيء طيب، لأن هذا إعانة لهم على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا فيه نفع بلا غرض. نعم.
ما حكم قيام قوم لمن قدم إليهم من المجلس، وهل هو من مكارم الأخلاق؟ وإذا كان كذلك أفلا يعارض السنة؟
القيام فيه تفصيل، القيام من أجل السلام على الشخص، إنسان قادم وقام يسلمون عليه ولا بأس، ما يكون التجلس لما يجي هو يسلم عليك يكون فيه كبر في شيء، ما نتقوم وتدش بيعطيك يسلم عليه، القيام من أجل السلام على الشخص ومصافحته هذا لا بأس، هذا طيب، هذا شيء طيب. أما القيام من أجل احترام الشخص فقط، مثل إذا دخل المدرس قاموا في الفصل احتراما له، أو إذا دخل بالمجلس قاموا وهم يسلمون عليه لكن احتراما له، فإذا جلس جلسوا هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. فالقيام للشخص من أجل السلام عليه وملاقاته هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم،
قاموا يلاقونه ويستقبلونه القيام من أجل استقبال الشخص طيب هذا هذا يعني فيه تحية وفيه سلام وفيه. أما إنسان يقوم وله مسلم من أجل احترامه وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. يقول الشيخ تقي الدين إلا إذا كان إنه إذا ما جاء أمر يحصل بنفس الشخص حزاية ويحصل ضوض ولا بأس أن يقوم دفعا للمضرة دفعا أما إذا كان إنه إذا ما دام نفس من شيء ولا بشيء عليه الداخل فإنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أصحابه ولا يقوم أحد كان يأتي ويجلس ولا يقومون له صلى الله عليه وسلم وكان يناهم عن ذلك. نعم ها اللي هو القيام القيام بالسلام هذا مطلوب. نعم القيام بالسلام مطلوب. فيه فرق إذن فيه فرق بين القيام إليه والقيام له. القيام له هذا هو اللي ممنوع أما القيام إليه ونجد السلام عليه هذا لا بأس. نعم.
حديث بريدة لم يذكر المعلم إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم فما رأيكم في ذلك؟
شوف عندي أنه في الصحيح المؤلف لا يذكر الأسانيد كغيره من كثير من العلماء أنهم ينقلون الأحاديث ينقلون الصحابي الراوي فقط الراوي من الصحابة وأما الإسناد فهو موجود في دواوين السنة لأن في نقله تطويلا وترصينا للكتاب وهو موجود في دواوين السنة يراجع هناك هذا من باب الاختصار من باب الاختصار.
سأل الشيخ هذا المقصود
يعني بلوغ المرام ما فيه إلا المنتقى ورياض الصالحين كثير من الكتب ينقلون الصحابي فقط ولا ينقلون الأسانيد لأن فيها في نقلها تلقين للكتاب وتطويل على القارئ وعلى السامع مع نقلها ما يأتي بكبير فائدة لأنها موجودة في مضانها من أراد الاطلاع على السند يراجع الكتاب الذي نقل فيه وهذا الحديث منقول من صحيح مسلم. نعم
قال الشيخ يقصد انه بريدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا انما هو قال يعني قول من قول بريدة
لا ما هو من قول بريدة هذا لا ليس هذا اذا قال الصحابي شيء ليس من الاجتهاد في مجال هو محمول على الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم.
تستعمل كلمة او كلمة معك الرحمن في امور كثيرة خاصة لما تطلب من انسان أن يجيب دعوة لديك فيقول معك الرحمن وما شابه ذلك فما حكمه؟
هذا دعاء يظهر أنه دعاء يدعو أن الله يكون معه بالتأييد والنصر والإعانة لأن الله تعالى مع الذين آمنوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا هذه معية معناها النصر والتأييد والإحاطة فإذا قال معك الرحمن فإنه يدعو له بأن الله يكون معه بنصره وتوفيقه وإعانته فلا أرى ما يمنع من ذلك. نعم كل الابتداع بأبقاك الله أو أطال الله عمرك أو أشياء هذا من المباحات لا بأس به. نعم ولكن كونه يقول أطال الله عمرك على الخير أطال الله عمرك على الطاعة طيب. نعم
يستخدم كثير من الناس جملة سبقك بها واكتشف كمثلا إذا طلب منه أمر من قبل شخصين أو أكثر فما حكم هذا؟
نعم جرى على لسان ألسنة الناس مجرى المثل لا بأس بذلك إلا إذا كان هذا الأمر الذي قال سبقك به فلان أمر محرم أو مكروه فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصان عن الابتلال به أما إذا كان من الأمور التي ليس فيها تحريم وليس لا بأس بذلك. نعم
ما صحة حديث لعن الله جوارات القبور وما حكم زيارة النساء لها؟
حديث جيد إسناده جيد وهو سنن أبي داود إسناده جيد وهو يدل على منع النساء من زيارة القبور وأن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن واللعن لا يكون إلا على كبيرة والحكمة في ذلك أن زيارة المرأة للقبور فيه مفاسد منها أنها تجزع وتسخط إلى رأس قبر قريبها من ابنها أو أخيها أو زوجها، قد يحصل منها نياحة، يحصل منها ما لا يجوز لأن المرأة ضعيفة، وأيضا قد يحصل مفاسد خلقية لأن يحصل اختلاط في المقابر أو يحصل خلوة بينها وبين رجل أجنبي. وكم نسمع الآن من المفاسد التي في زيارة القبور في البلاد الأخرى من انتهاك الأعراض والشرور الكثيرة بسبب عدم تقيدهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن المرأة لا تتبع الجنازة كذلك لا تزور القبور، وإن كان قصدها الدعاء للميت، الدعاء في أي مكان تدعو وهي في البيت، وإذا تقبل الله دعاءها وصل إلى الميت ولو ما ذهبت للقبور. نعم. سائر القبور ومنها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأنها قبور تدخل في العموم، تدخل في العموم. نعم.
كنت مسافرا قبل أسبوع من الرياض إلى الطائف، وفي نصف الطريق وقع علي حادث أدى إلى وفاة أبنائي وعددهم 13 نفر. السؤال: هل علي صيام عن كل واحد منهم حيث أن الخطأ ليس مني بل من السيارة الثانية؟ جزاكم الله خيرا.
أحسن الله عزائك وجبر الله مصيبتك وغفر لأمواتك، وأنت معذور إن شاء الله، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره وقضاءه. أما الكفارة فلا يحتاج إلى معرفة سبب الحادث، إذا كان سبب الحادث من قبلك لا تجب عليك كفارات بعدد الأنفس، الله يعينك. أما إذا كان سبب الحادث ليس منك وإنما هو من سيارة أخرى 100%، سبب 100% من السيارة الأخرى، ليس عليك شيء، فتكون الكفارات على صاحب السيارة الأخرى على المتسبب. نعم.
قال فضيلتكم أنه إذا خشي على الداخل الميت أن يكون في نفسه شيء إذا لم يقم له فيقال من أجل اكتفاء شره أو لأن لا يكون في نفسه شيء. والسؤال: ألا يكون ذلك إعانة للشخص الداخل على الشر، ويدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمتع الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار؟
أولا الذي ذكرته هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقصد رحمه الله أن هذا من باب دفع ارتكاب أخف ضررين لدفع أعلاهما، يعني كون يحصل بغضة ويحصل مشاحنة في النفوس هذا أعظم من مسألة القيام له، والقاعدة أن دفع ارتكاب أخف ضررين لدفع أعلاهما مشروع. وأما إذا كان مثلا أنك تقول أن يقره على هذا الشيء، هذا يمكنك أن تتعلمه وتشرح له فيما بعد، يعرف السبب ما هو. أما أن تجلس وهو ما يعرف السبب يظن أنك هاجرها وأنك مضغرة، أما إذا شرحت له السبب وبينت له زال المحظور. أما الحديث الذي ذكرته من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، فهذا ليس في الموضوع الذي ذكرته، هذا من أحب أن يقوم الناس عليه وهو جالس كما يفعل الأعاجم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه جالسا وصلوا قياما خلفه، فأشار إليهم أن اجلسوا، وقال: كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على سادتهم وهم جلوس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كان الإنسان جالس وهم قائمون على رأسهم من باب العظمة والكبرياء كما يفعل ملوك الأعاد، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا كلهم قيام فهم تساوي في القيام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك إذا قاموا على رأسه للحراسة هذا لا بأس، إذا قاموا على رأسه للحراسة لا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في بيعة الرضوان، قام حاملا سيفه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشراسة، لا بأس. نعم. إنما إذا فعل هذا من باب الكبرياء والعظمة لا من باب الحاجة. نعم.
هل يضمن العائل ما أسلفه بعينه وهل يقاد به إن كان إنسانا أم لا؟
هذا ذكر الفقهاء أنه إذا عرف أن الشخص أصاب شخصا وقتله بعينه واعترف هو بذلك واعترف أنه قتل بعينه قالوا أنه يقتص منه لأنه اعترف بالقتل بسبب يصلح للقتل وهو العين. إذا اعترف العائل يعني العائل اعترف أنه قتل هذا الشخص متعمدا ذلك أنه يقتص منه. وذكروا أن من عرف أنه يصيب الناس بالعين قالوا أنه يخبث ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت. يقولون يخبث ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت، يقدمنا الطعام والشراب وهو في مكانه ولا يمشي مع الناس، الله المستعان. ولكن عليكم أن تتوكلوا على الله عز وجل، فتصلوا بالله، والله سبحانه وتعالى يقي المؤمن. وفي سورة المعوذتين ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يدخل فيه العائل لأن العائل حاسد. فالإنسان اللي يعتصم بالورد ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستعانة بالله ولا يضره شيء بإذن الله، يأخذ الأسباب الشرعية ويتوكل على الله. لأن بعض الناس يصاب بتعقيد ويظن أن كل واحد يصيبه بعينه وإنه لا طلع عنه يصاب، هذا يصير من ضعف الإيمان ومن أيضا تسلط الشيطان على الإنسان ومن الوساوس. الإنسان يعتصم بالله ويتوكل على الله ولا يضر شيء إلا بإذن الله عز وجل. نعم. ها؟ لا يجوز أن تخفى عينه، هذه جناية ما يجوز. نعم. وما هو بالآفة في العين؟ العين فيها الآفة من النظر. نعم.
هنالك ألفاظ شائعة منها قولهم إكرام النفس هواها وزارتنا البركة، ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الألفاظ؟
إكرام النفس هواها يعني مباح، إذا كان أمر مباح، أما إذا كان هواها محرم فهو ما هو بإكرامها هواها. لما هذه الأشياء المباح، واحد يبي يطلع وأنت تقول لا اجلس، مثل إكرام النفس هواها، يعني إذا كان يبي تطلع يطلع، هذا ما في ذلك. أما إذا كان شيء محرم لا، ما هو بإكرام النفس هواها، هواها ورأيت من اتخذ إلهه هواه، أضله الله على علم، الهوى إذا كان يخالف الشرع هو والعياذ بالله يصبح إله مع الله عز وجل. أما الهوى المباح من الإنسان يحب يأكل يحب يشرب يحب يخرج يحب ينام، هذا لا بأس به، إكرام النفس هوى. نعم. زارتنا البركة، ما أدري عن هذه اللفظة، الأحسن تركها، الأحسن تركها. نعم. لأن هذا فيه تعظيم للشخص أو تضخيم لهذا الشخص إن لم يصل إلى حد التبرك بالشخص، ولكن نحمل المسلمين على المحمل الصحيح. أما إذا كان هذا من باب التبرك بالشخص، أنتم تعلمون وسيأتي باب من تبرك بحجر أو شجر أو غير ذلك. نعم. بركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
سمعت أن أحدا من المشايخ قال إنه لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه ادعو لي أو يقول دعواتك لي، فما رأيكم في ذلك؟
نعم، ذكر الشيخ تقي الدين شيئا من هذا في كتابه توصل الوسيلة، ذكر أنه ما ينبغي للإنسان أنه يطلب من أخيه أن يدعو له، بل يدعو هو بنفسه ولا يحتاج إلى الناس، أن هذا يدخل في الحاجة إلى الناس، ليس محرما، ولكن يقول الأولى تركه، وأن الإنسان يدعو هو بنفسه، يدعو الله عز وجل، لأن في طلبه الدعاء من غيره.